بسم الله الرحمن الرحيم. المكره مكلف أم لا؟
إذا كان مكره حيث أنه لا يستطيع أن يتصرف فهذا غير مكلف.
إذا كان مقهورا على أمره كان يكون في مقام أهله في يد غيره يكبل ويدخل إلى دار حلف على يدخلها فهذا غير مكلف، وإن كان يقدر على الفعل والشرط إلى أنه مهدد
يجوز له في حق الغير،
يجوز له ما كان فيما بينه وبين الله. وإذا كان في حق الغير فإن كان في الأقوال فالأمر أهون، وإن كان في الأفعال كان فكرة على قتل مسلم أو قتل نفس معصومة أو فكرة على الزنا بامرأة فلا يجوز له ذلك. وهناك من الأفعال ماذا بارك الله فيكم، ما تكون يحتاج النظر في المصلحة والمفسدة، النظر في المصالح والمفاسد. مثلا لو هدد بالقتل من قادر ومستطيع، يعني من قادر على إنفاذ هذا التهديد، هدد بالقتل وهو يتوقع حصول هذا التهديد، ويطلب منه مثلا أخذ شيء تافه من مال الغير، أخذ شيء تافه من مال الغير أو ما أشبه ذلك، يعني مما تكون المصلحة يعني ماذا تكون مفسدة بقتله أعظم من مفسدة أخذ ذلك المال، فهنا تجرى قاعدة المصالح والمفاسد والله أعلم. وإلا في الأصل أنه إذا هدد في مال الغير أو في حق الغير أنه لا يقدم، ولكن بتفاوت المفاسد لو هدد بالقتل إما يعني أن تقتل وهو يتوقع حصول هذا القتل عليه، وإما أن يأخذ شيئا تافها من مال غيره فيمكن له أن يأخذ ذلك شيء تافه، وإذا زال عنه التهديد أعاده إلى صاحبه إعمالا لقائلة المصارف المفاسد. إذا كان في ماذا؟ حتى ولو كان في النبي صلى الله عليه وسلم وهو مكره وماذا؟ ومهدد له أن يقول، لأنه إذا كان يقول ذلك في حق الله سبحانه وتعالى وعفي عنه حال الإكراه الذي لا يتحمله، يعني يقتل أو يضرب ضربا لا يتحمله، أما مجرد الإساءة إليه بكلمة أو كلمتين أو لسا إليه بفعل لا يتبرر به كدفع يدفعه ذلك الذي يخاطبه أو ما أشبه ذلك مما لا يتبرر به فهذا لا يجوز له. ولذلك يذكرون عن الإمام أحمد أنه لما ثبت في محنة القول بخلق القرآن دخل عليه بعض أصحابه من الذين عجابوا في هذه المحنة وتخلصوا، فقال له بعضهم يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنهم قد أكرهوا ويستدلون بقصة عمار، يعني ماذا تعجب الإمام أحمد من هذا وقال عمار ضرب وكاد أن يقتل ثم تخلص بهذه الكلمة. وهؤلاء قيل لهم فقالوا يعني لم يصلوا إلى المرحلة التي وصل إليها عمار. فالشاهد أن الإكراه لا بد أن يكون من قادر وعلى إنفاذ، ماذا ما يقول، كان يكون سلطانا أو يكون ظالما طاغية معروفا عند الناس بتسلطه على رقابهم، فهذا يعني يكون كذلك. ثم أيضا يكون التهديد بشيء لا يتحمله في ماله أو عرضه أو نفسه. طيب، والكفار مخاطبون بالشريعة، مخاطبون بالشريعة يا أخانا يوسف، مخاطبون بالشريعة وبما لا تكون المخاطبون بالشريعة الذي هو الإيمان كما دونه. نعم. وذكر المصنف ثلاثة شروط من الشروط المعتبرة لفعل المكلف به. الشرط الأول
معلوم.
أن يكون معلوما للمأمور به، يعني المكلف، حتى يتصور قصده إليه، يقصد فعل شيء قد علمه وتصوره. وثاني أن يكون معلوما، يعني كونه مأمورا به. نعم، من جهة الله تعالى يكون الأمر هذا من جهة الله تعالى، حتى ماذا؟ حتى يتصور فيه قصد الطاعة والامتثال. والثاني أن يكون معدوما، والثالث أن يكون ممكنا. قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال حصل بين الأذى وبين الإكراه، قال إذا كان الأذى قال يسرع الصلاة عند الإكراه، إيش التفسير؟
أذى الأذى،
وإيش أتى بقول مثلا الإنسان كان يعني جبار مثله المشاهد راشي، قال يسرع.
لا، هو هذا المكره، المكره يا إخوان، لو أكره رجل على التلفظ بكلمة الكفر أو التلفظ يعني بشيء يكفر به فصبر في ذلك وقتل، فهذا يرجى له الشهادة، هذا يرجى له الشهادة. ولو تخلص منهم بأن قال ما أمروا به، ما أمروا به، تخلص منهم بأن قال بلفظه ولم يعني وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا له ذلك، له ذلك. ولو صبر وقتل سيكون شهيدا، سيكون شهيدا. فهؤلاء شخص ما هو مكره يعني، وإنما يعلم أنه ثابت على دينه يؤخذ ويضرب، ما يقال له ارجع، لأنهم بعضهم ربما قال هذا لو قلنا له ارجع ربما تخلص ورجع بعد ذلك إلى ما كان عليه، ويأخذونه ويعذبونه ويقطعونه يعني وصلة قطعة قطعة، وهو صابر مستتب في ذلك، صابر مستتب، ما طلب منه أنه يكفر، ولا طلب منه أنه يرجع عن دينه، ولا طلب منه، وإنما عذب وأوذي في الله. فهذا ليس يعني في باب المكره يصبر، لكن لو طلب منه أن يفعل شيئا يتخلص به من الأقوال كما على التفصيل المتقدم، ففعل ذلك تخلصا وكان هذا الذي قاله خلاصا له، فهذا جائز منه. يا أخي، مسألة السب في حق الله في حق النبي، هذا في مسألة ما لو سب مكلف قادر غير مكره، أما المكره فلو قد قال محمد بن سلمة، محمد بن مسلمة قال يا رسول الله أذن لي فالأقل، قال قل، يعني أن هذا النبي عنانا وكلفنا وأن كذا وكذا وكذا، لكن الذي هو في حق تفصيل في حق الله وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم فيما لو قال، لو قام شخص مكلف مختار غير مكره فقال فقام وسب الله ثم تاب لا يقتل، ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عليه ثم تاب توبته لنفسه ويقام عليه الحد، لأن هذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم. فلعله التبست عليك المسألتان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده. قال: أما الشرط الثاني أن يكون معدوما، أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده. يعني أنت تؤمر بصلاة لم تفعلها، أما الصلاة التي قد فعلتها تؤمر بها أم لا؟ الصلاة التي قد فعلتها بشروط تامة، شروطها وأركانها وكذلك انتفت عنها الموانع، فهل تؤمر بها أو تكون قد فعلتها وسقط الطلب عنك؟ يكون الطلب قد سقط. فماذا لو قيل لك أدي الصلاة التي صليتها؟ يكون هذا من تحصيل الحاصل، من تحصيل الحاصل، تحصل شيئا قد حصل. وسيأتي يوضح المصنف، يعني سيأتي يوضح المصنف أكثر في هذه المسألة. فإذا الشرط الثاني لما اعتبر يعني هذه الشروط هذه الأفعال أن يكون هذا الفعل معدوما، يعني لم يفعله هذا المكلف. أما إذا فعله فلا يؤمر أن يفعله مرة أخرى، لا يؤمر أن يفعله مرة أخرى إلا إذا اختل شرط أو سبب ماذا يعني فسد باختلال أو ما أشبه ذلك، أو يكون من باب النفل أو ما أشبه ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به. الذي هو موجود كيف يعني نوجده مرة ثانية؟ هو موجود، هو موجود فلا يمكن إيجاده. لماذا؟ سيأتي المصنف في الأخير ويقول هذا تناقض، يعني تحصيل الحاصل تناقض. قال إيضاح معنى هذا الشرط أنه يشترط في المطلوب المكلف به أن يكون الفعل المطلوب معدوما، فالصلاة والصوم المأمور بهما وقت الطلب لا بد أن يكونا غير موجودين، والمكلف ملزم بإيجادهما على الوجه المطلوب. أما الموجود الحاصل فلا يصح التكليف به، كما لو كان صلى ظهر هذا اليوم بعينه صلاة تامة من كل جهتها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها التي أداها على أكمل وجه، لأن الأمر بتحصيلها معناه أنها غير حاصلة. لما يمر بتحصيلها وهو قد حصلها وأداها معناه أنها غير حاصلة، لأنه يمر بتحصيل شيء غير موجود، والفرض أنها حاصلة. ومسألتنا مفروضة في ماذا؟ في كونها حاصلة. والفرض أنها حاصلة يعني والمسألة مفروضة كما رأيت من تمثيل المصنف أنه صلىها من كل جهاتها، فمن كانت عندهم الغرض يصلحها. والفرض قال والفرض أنها غير حاصلة يعني أنها حاصلة، فيكون تناقضا، فيكون تناقضا، وقد صلىها تامة من كل جهاتها. هذا فرض المسألة. فلو كان فرض المسألة أنه لم يصلها أو أنه صلاها باختلال بعض الشروط، فهل يمكن أن يؤمر بها؟ يمكن، لكن فرض المسألة أنه صلاها من كل جهاتها فهل يمكن أن يحصلها مرة أخرى؟ قال المصنف ومن هنا قالوا تحصيل الحاصل محال، لأن السعي في تحصيله لما تسعى أنت الآن في تحصيله معناه أنه غير حاصل بالفعل، وكونه حاصلا بالفعل ينافي ذلك، فصار المعنى هو حاصل هو غير حاصل هو حاصل، وهذا تناقض واجتماع النقيضين محال. حاصل هذا الشرط ما سمعت أنه اشترط أن يكون هذا الفعل معدوما حتى تؤمر بإيجاد شيء لم يحصل. أما إذا كان هذا الشيء الذي أمرت به قد أديته على ما أمرك الله سبحانه وتعالى به، فلا يطلب منك أن تحصل هذا الشيء الذي قد حصلته إلا إذا كان من باب النفل مثلا، يكون من جهة أخرى، من جهة أخرى، وأنت تكون غير مأمور بذلك أمر إيجاب مثلا، فهذا يدخل في مسألة أخرى. كما لو جئت والناس قد صلوا ماذا صليت الظهر في مسجد، ثم جئت إلى مسجد آخر والناس لم يصلوا الظهر فدخلت معهم وصليت الظهر، هل هذه الصلاة الثانية الآن هي تحصيل لفرض الظهر أم من باب النفل؟ من باب النفل، فهذه مسألة أخرى. أما صليت الظهر يعني كما أمرك الله وثم بعد ذلك يعني يطلب منك تحصيل صلاة الظهر، هذا يقال يشترط في الأمر الذي يطلب أن يكون معدوما، وهذا الشيء قد وجد وتحصيل من حاصل من حاصل. قال تنبيها مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب، هذا الآن كالإشكال على ما تقدم، لأن الذي تقدم ما هو حاصله، حاصله أنك لا تؤمر بشيء إلا هذا الشيء معدوم حتى يتسنى منك إيجاد هذا الشيء الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وقول الله عز وجل لنبيه يا أيها النبي اتق الله بين أمرين، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحصيل شيء معدوم، يعني أنه معاذ الله أنه غير متق، وإما أن يكون يعني هذا إشكال يرد على الشرط المتقدم، وإما أن يكون هذا الإشكال يرد على الشرط المتقدم. فبين ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال مثل قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، صريح في الأمر بما هو حاصل وقت الطلب، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم متق وقت أمره بالتقى، هو متق وقت أمره بالتقى. والجواب الآن إشكال، هذا إشكال يرد على الشرط الثاني، والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، فإن الأمر يخرج عما تقدم إلى ماذا طلب الدوام على ما هو عليه، استقيموا مثلا، استمروا على الاستقامة، أطيعوا الله يعني استمروا على طاعة الله. نعم. قال كذلك أيضا تخاطب المجتهد فتقول له اجتهد في دروسك، اجتهد في طلب العلم، من باب أنك تحسه، أنك تحسه على الاستمرار والدوام على ما هو عليه. وإذا خاطبت الكسلان في قولك اجتهد، فهو طلب الكسلان، خاطبت الكسلان فقلت له اجتهد، هو طلب لماذا؟ لمعدوم. وإذا خاطبت المجتهد فقلت له اجتهد، هذا يكون من باب الأمر بالدوام والاستمرار. قال والجواب أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك، أو أمر أمته بأمره، يراد أمر أمته بأمره لأنه قدوة لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فخاطب الله عز وجل نبيه ثم قال إذا طلقتم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، أمر لأمته، إلا فيما دل الدليل على أنه من خصوصية لقبل الله سبحانه وتعالى قد كان لكم في رسول الله استنفع. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله إلى آخره، هذه أيضا من هذا الدوام، المراد الدوام على ذلك. قال المؤلف الثالث من الشروط الثلاثة بالفعل أن يكون ممكنا، فإن كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. هذا كلام المصنف، كلام ابن قدامة، وتوضيح الشنقيطي يأتي، الشنقيطي يمسك هذه المسألة ويبنيها، يعني يمسكها ويبنيها على ماذا؟ تفصيل وكلام لنفسه، وكلام لنفسه. الشرط الثالث يا إخوان أن يكون ممكنا، إذا يأمرك الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة وأنت قادر على أدائها، يأمرك ببر الوالدين وهذا أنت قادر عليه مستطيع له، يأمرك على قدر استطاعتك بهذه الأوامر والنواهي، كل ما أمر الله سبحانه وتعالى عباده به أو نهاهم عنه فإنه ممكن فعله لهم، يعني يمكن أن يفعلوا ذلك المأمور أو أن يجتنبوا عن ذلك المنهي، ولا يكلفهم الله سبحانه وتعالى ما لا يطيقون، كما قال الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في هذه المسألة مسألة التكليف لما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق. قال المصنف رحمه الله: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفية في آخر كلامه، يعني عند قوله: لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه به. هذه الآن الإشارة. أين تقدم للمصنف نحو من هذا الكلام في انتقاده على ابن قدامة أنه لم يفصل وإنما أشار إشارة خفية؟ ها؟ في مكره قال أشار أيضا
وأطلق.
لا، قال إطلاقه لا يخلو من النظر، لكن من حيث أنه قال أشار إليه، ولكنه في كلامه إشارة خفية إليه. في حقيقة الحكم هل ذكر أنه أشار إليه؟ لا، هناك ما فصل، لكن ذكر قال لكنه أشار إشارة خفية. هذا نعم، لكن يخص مسألة حكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود الشرع. المصنف ماذا قال؟ قال في هذه المسألة تفصيل، أن يعني الأشياء من تكون نافعة خالصة أو نافعة أو ضارة خالصة أو فيها ضرر نافع، ثم قال: ولم يذكر هذا المصنف وإنما أشار إشارة خفية من قوله حكم الأشياء المنتفع بها، تفهم من قوله المنتفع بها إخراج يعني غير أن الأشياء ضارة كذا. فهذه مثل ما تقدم. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة. عندكم خفية أو خفيفة؟ خفيفة. طيب، قال في آخر كلامه: اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين، وبحثنا يا إخوان ممزوج بكلام يعني المناطق وأهل الكلام، فسهل صبروا. قال أن البحث فيها من جهتين: الأولى من جهة الجواز العقلي، تكليف ما لا يطاق هل يجوز عقلا، يعني العقل هل يجوز أن يكلف الله بشيء لا يطيقه العبد؟ هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية: هل وقع هذا شرعا، هل وقع هذا شرعا، أو هل يجوز أن يقع شرعا أن يكلف الله بشيء لا يطيقه العبد؟ ما هو الذي عندنا؟ الذي عندنا قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف أحدا إلا وسعها. طيب، والأغلال والآثار التي كانت على بني إسرائيل كانوا يستطيعونها، وكانوا ماذا بارك الله فيكم، لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى إلا ما يستطيعون، ولكنهم شددوا على أنفسهم، فشدد الله عليهم، فلم يكلفهم الله سبحانه وتعالى شيئا لا يستطيعونه، وإنما كلفهم بما يستطيعون، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وظلموا فكان وأكلوا الربا وصدوا عن سبيل الله، فكان ذلك سببا لماذا؟ لأن ماذا وضعت عليهم تلك الأغلال وتلك الآثار. وهذه الأمة خفف الله سبحانه وتعالى عنها برفع تلك الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فمن حيث الشريعة لا يكلف الله عبدا إلا بما يستطيع، بما يستطيعه. ولذلك إن كان غير مستطيع يعاقبه الله أم لا يعاقبه؟ لا يعاقبه، أمر الله بالقيام، والذي لا يستطيع القيام يجلس، والذي لا يستطيع الجلوس يضطجع، وهكذا. فمشروط كل التكليف مشروط باستطاعة العبد وقدرته على ذلك، فإن لم يستطع ولم يقدر على ذلك فرفع الله سبحانه وتعالى ذلك عنه إلى شيء آخر، أو على ما كل مسألة بحسبها. لكنهم هنا خاضوا في مسألة الجواز العقلي، هل يجوز عقلا، العقل هل يجوز التكنيس بما لا يطاق هذه مسألة. ثم بعد ذلك هل هذا جائز شرعا؟ جائز يعني ليس معناه واقع. أما الواقع شرعا لا ليس بواقع، ولكن هل يجوز شرعا؟ نقول الشريعة قد تمت، فقولكم هل يجوز شرعا، هل يجوز شرعا، هذه مسألة يعني ما تحتها طائل، لأن معنى هل يجوز شرعا يعني هل يكون هناك أمر شرعي فيه تكليف ما لا يطاق؟ نقول الشريعة تمت، وكل الشريعة تكليف بما يطيقه العبد ويستطيعه، فهذا الجواز الشرعي الذي يعني تحرمون حوله وتذكرونه لا ثمرة له، ولكنهم خاطوا في هذه المسألة. فانظروا ما قالوا. قال الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا؟ الثانية، هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ هل الشرع هل يمكن أو ما يمكن؟ ها؟ يعني هم خاضوا فيها، نحن نقول الشريعة تمة وأكمل الدين ولم يكلف الله عبدا إلا ما يستطيعه. قال اعلم أن أكثر الحرين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم عاصي؟ يعني قالوا يجوز مثلا أن يكلف الله العبد الواحد شيئا لا يطيقه، كان يقال مثلا انقل هذا الجبل الذي تراه، قطعه وانقله صخرة صخرة من هذا المكان إلى مكان آخر، يطيقه هذا إنسان بمفرده يطيقه ما يطيقه؟ ما يطيقه أن يقطعه صخرة صخرة ويقوله على كتفه من مكان إلى مكان، من مكان إلى مكان. الجبل ربما لو يعني مكث وناس يأكلون منه ما فني يقطعون منه ويبنون منه، فهذا تكليف بما لا يطاق. قال يجوز أن الله سبحانه وتعالى يأمره، أو مثال آخر يقال له أنت واجب عليك أن تطير في السماء مثلا، أو واجب عليك يعني من هذه الأشياء التي لا يستطيعها ولا يطيقها. قالوا جائز عقلا أن الله يأمر بذلك، ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة هل هذا الرجل يعني ينفذ ما أمر، يأخذ الأدوات التقطيع على الجبل ويأخذ ماذا بارك الله فيكم الشيء هذا ويذهب إلى الجبل ويبدأ يريد يشتغل حتى يكون مطيعا أم يرفض من أول الأمر فيكون عاصيا؟ قال المصنف قالوا وحكمته ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة، يتأسف أنه ما يقدر، ويضمر أنه لو قدر لفعل، يضمر في نفسه أنه لو استطاع لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاعته، أو لا يفعل ذلك بقدر طاقته أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم عاصي. نعم. أيضا مثلا من التكليف ما لا يطاق، ما لو أمر مثلا ببناء بيت في الهواء، يأمر ببناء بيت في الهواء، هذا لا يطيقه الإنسان ولا يستطيعه. قال بهذه الحكمة. ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. الحكمة يا إخوان، الله سبحانه وتعالى إذا أمر أو نهى، يأمر وينهى لحكمة أم لغير حكمة؟ حكمة. كم مذاهب الناس في هذا؟ ثلاثة مذاهب. مذاهب الناس في الحكمة، الذين نفوا الحكمة، نفوا الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا لحكمة، وإنما الحكمة تكون عقب الفعل أو تكون عند الفعل. وأما الله سبحانه وتعالى فقالوا لا يأمر لحكمة ولا ينهى لحكمة، والحكمة إنما إن وجدت تكون عقب الفعل، بعد أن يفعل ذلك تأتي الحكمة. هذا مذهب الأشاعرة والجهمية. ومنهم من أثبت الحكمة والذين أثبتوا الحكمة على قسمين، قسم أثبتوا الحكمة وبالغوا في ذلك حتى أوجبوا على الله سبحانه وتعالى فعل الحسن وعدم فعل القبيح، وهذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين، فما رأسوا عقولهم حسنة أوجبوا على الله فعله، وما رأسوا عقولهم قبيحة أوجبوا على الله عدم فعله، وهذا مذهب المعتزلة، وهذا مذهب المعتزلة، ويقولون هي حكمة مخلوقة، وأهل السنة يثبتون الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه حكيما، والحكيم يتضمن صفة الحكمة، وذكر في كتابه في كثير من الآيات آيات كثيرة جدا بأساليب مختلفة أنه فعل الأشياء وأمر وصنع وماذا ونهى لأجل حكم وغايات ماذا اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى، وهذه الحكمة صفة لله سبحانه وتعالى غير مخلوقة. وماذا بارك الله فيكم؟ طيب، فهذا هذه مذاهب الناس في الحكمة، فالأشاعرة الذين قالوا لا يفعل لا يخلق الحكمة ولا يأمر الحكمة ولا ينهى الحكمة، هؤلاء الذين عناهم المصنف بقوله ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله يعني سبحانه وتعالى لا تعلل بالأغراض والحكم، معتزلة والجهمية، إلا أنهم يا إخوان إلا أن تعبير المصنف عليه رحمة الله بقوله ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة، هذا حتى أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا الحكمة لا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا الحكمة البالغة ومصالح تعود للعباد، ولكن منها ما يظهر للعباد ومنها ما يخفى عن العباد، منها ما يظهر ومنها ما يخفى ومنها ما يخفى، فقول المصنف منهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة هذه عبارة موهمة، عبارة موهمة، فلو قال رحمه الله ومنهم من يقول لا يعني كما إن الله يعني لا يفعل الحكمة أو يقول لا يلزم وجود الحكمة وجود الحكمة، منهم من يقول لا يلزم وجود الحكمة يمكن، أو يقول يعبر بالتعبير الذي بعده أنهم يقولون أفعال الله لا تعلل بالأغراض والحكم، فقول المصنف لا يلزم ظهور الحكمة هذا فيه أنهم يعني ماذا يعني ربما قالوا بأنها بأن الله يفعل الحكمة ولكن لا يلزم ظهورها، وهذا أهل السنة يقولون الله سبحانه وتعالى يخلق الحكمة ويأمر الحكمة وينهى الحكمة، ولكن هذه الحكمة فقد تظهر للعباد ربما خفيت عن بعض العباد وخفيت عن العباد الحكمة في هذا الأمر وفي هذا النهي، وهذا ما يسمونه بماذا بالتعبدي، نقض كون لحم الجزور ناقضا هذا أمر تعبدي، هل فيه حكمة أو ليس هناك حكمة؟ فيه حكمة ولكنها لم تظهر. طيب، والأول الذين هم قالوا بماذا بجواز التكليف عقلا بما لا يطاق لهم معتزلة بنوه على إثبات الحكمة يعني والغلو في ذلك، وعلى ما ذكرنا من مذهبهم قال وأكثر المعتزلة بعض أهل السنة سيأتي الكلام هذا منعوا التكليف. طيب ليه أقصد سيأتي كلام المعتزلة. طيب قال وأكثر المعتزلة بعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا، لما كان محال عقلا فمنعوه. قال أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، سيأتي تقسيمه تقسيم المصنف. المسألة الأولى إذن، هل التكليف بما لا يطاق جائز عقلا أم غير جائز؟ هذه المسألة يا إخوان فضول، الكلام فيها فضول لا ثمرة له ولا فائدة منه. لماذا؟ إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا بما لا يطيق وأن الشريعة قد تمت، فالمسألة هذه كلها فضول. طيب، وعرفت أنها مبنية على مسألة إثبات الحكمة ونفي الحكمة ومذهب في ذلك. ماذا عقلا عقلا يعني أن العقل يجيزه لكن الشرع يتفقون على أن سيأتي كلام في مسألة. قال أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا. أين المشار إليه آنفا؟ المشار إليه آنفا في قوله الشنقيطي يعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول مسألة التكليف من الإطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال وفيها تفصيل لا بد منه، أشار إلى هذا التفصيل. الآن سيأتي الكلام في الكلام الشرعي يعني، وإنما أحد في هل هذا يمكن عقلا أو ما يمكن. قال أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أقسام، فالمستحيل عقلا قسمان، القسم الأول مستحيل لذاته والثاني مستحيل لا لذاته. هذا المستحيل ماذا يا إخوان؟ عقلا، المستحيل عقلا. طيب قال المصنف رحمه الله قسم المستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذاته وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد، تقدم معنا تعريف النقيضين وتعريف الضدين. قال وكاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة، ويسمى هذا القسم المستحيل الذاتي. المستحيل الذاتي وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط أي ولا يقبل عدمه، أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده. في طبعتنا يا أبو حماد حصل شخص. طيب قال وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط ولا يقبل عدمه. هذا في ماذا؟ ما هو الشيء الذي يقبل العقل وجوده ولا يقبل عدمه؟ وجود قال عن هو كوجود واجب الوجود كما سيأتي. قال أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال، وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل العقلي كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه. يا إخوان يعبرون فيقولون الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. إيش معنى واجب الوجود؟ معناه يستحيل عقلا أن لا يوجد، يستحيل عقلا أن لا يوجد. ويقولون الشريك الذي مع الله سبحانه وتعالى ممتنع الوجود. إيش معنى ممتنع الوجود؟ يعني يستحيل عقلا أن يوجد، وكذلك شرعا. وقدوم زيد يوم الجمعة وعدم قدومه، والإنسان أيضا يمكن أن يوجد ويمكن ماذا أن لا يوجد، فهو جائز عقلي. فإما فهناك واجب واجب الوجود وممتنع الوجود لأنه مستحيل الوجود، وجائز الوجود الذي هو الممكن. فالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجع الآن قسم ثم رجع. ما هو مثال المستحيل الذاتي؟ انظر إلى صدر الكلام. قسم المستحيل لذاته كوجود شريك لله وكاجتماع النقيضين والضدين، هذا ماذا؟ ها مستحيل ذاتي. هل يمكن أن يكلف به؟ لا يمكن باتفاق بإجماع العلماء أن التكليف به لا يصح شرعا. قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. هذا القسم الأول. إن شاء الله تعالى أن الوقت يعني يزحمنا وبقي كلام مرتبط به، فغدا إن شاء الله تعالى نبدأ من قوله أن مستحيل عقلا قسمان مستحيل لذاته مستحيلا لا لذاته. ويمكن إذا نشطنا نأتي باللوحة نوضح بعض الأشياء فيها. ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك بقي كلام قليل هذا حاصل وقد تقدم هذا كلام سأقول ها ها